الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الفرض الأول من المسألة، وهي ما إذا شك المكلف في أنه قصد العاصر وكان ما بيده من الأجزاء مشكوكا أيضا. الفرض الثاني ما إذا شك المكلف في قصد العاصر مع إحراز أنه قصد العاصر فيما بيده، كما لو رأى نفسه في الركوع بقصد العاصر وشك في الأجزاء السابقة أنه قصد بها العاصر أم لا. فهنا أفاد سيدنا قدس سره بأن جريان قاعدة التجاوز في الأجزاء السابقة تام، والسر في ذلك أن الشك في وجود المقيد، أي يشك في أن التكبيرة التي وقعت منه يشك في أن تكبيرة العصر هل وجدت أم لم توجد، فبما أن موضوع قاعدة التجاوز الشك في الوجود، والشك في الوجود منطبق على المقام لأن متعلق شكه وجود تكبيرة العاصر أو وجود قراءة العاصر وأمثال ذلك، فموضوع قاعدة التجاوز متحقق، وبالتالي يكون جريانها تاما. نظير ما لو علم بأنه قرأ سورة قبل السورة ولكن لا يدري هل أن السورة التي قرأها هي فاتحة الكتاب أم غيرها، فيستطيع إجراء قاعدة التجاوز بأن يقول قاعدة التجاوز مجراها الشك في الوجود، والشك في الوجود حاصل في المقام لأنه يشك في وجود فاتحة الكتاب فيجري قاعدة التجاوز فيها. فكما تجري قاعدة التجاوز عند الشك في وجود فاتحة الكتاب مع أنه يقطع بأنه قرأ سورة، كذلك تجري قاعدة التجاوز عند الشك في وجود تكبيرة العصر وإن قطع بأنه أحدث تكبيرة في الجملة يعني. ولكن الملاحظة على ما أفاده هي أن قصد العنوان كعنوان الظهري أو عنوان العصري وأمثال ذلك إما أن يعتبر بنظر المرتكز هو وصف للمجموع، أي لمجموع الأعمال، فلا ينحل ولا يتحصص بحصص الأجزاء، فلا يراه المرتكز وصفا للجزء أو قيدا للجزء كي يكون الشك فيه شكا في الجزء، بل يراه المرتكز مقوما لمجموع العمال. أو أن السيد يختار أن عنوان الظهر والعصر كسائر القيود الشرعية ليس مقوما لمجموع الأعمال، وإنما هو ينحال ويتحصص بعدد الأجزاء كشرطية الاستقبال كشرطية الاطمئنان، فإنه يعتبر في كل جزء أن يكون مع استقبال أو مع اطمئنان. لذلك لو شك في أن التكبير وقعت عن استقبال أو اطمئنان كفى ذلك في جريان القاعدة. فإما أن يختار هذا أو يختار هذا. فإن اختار بأن عنوان الظهرية والعصرية مقوم لمجموع العمل ولا ينحل شنو بانحلال الأجزاء، فهو نظير عنوان الصلاتية، كما أن عنوان الصلاة لا ينحل بحسب الأجزاء، فيقال هل وقعت التكبير صلاة أم لا، هل وقعت القراءة صلاة أم لا، ولا ينحل. كما أن عنوان الصلاة لا ينحل ولا يتحصص بعدد الأجزاء لأنه مقوم لمجموع العمل، فلا تجري فيه قاعدة التجاوز سواء أحرز أن ما بيده عصر أم لم يحرز. والسر في ذلك أن الشك حينئذ لا يرجع للشك في الجوز، باعتبار أنه ليس قيدا من قيود الجوز، وإنما هو مقوم لأصل العمل. فحينئذ لو أحرز أنه الآن في صلاة ولكن شك في الأجزاء السابقة أنه أصلا كان في صلاة أم لم يكن، فلا إشكال أن هذا ليس مجرا لقاعدة التجاوز، بلحاظ أن عنوان الصلاة مقوم لمجموع العمل لأنه متحصص بحسب الأجزاء. فإذا كان عنوان الظهرية والعصرية بنظر المرتكز كعنوان الصلاتية مما لا يتحصص بحسب الأجزاء، إذن هو ليس مجرا لقاعدة التجاوز، فهو شك في قوام العمل سواء أحرز أن ما بيده ركوع عصر أم لم يحرز. وأما إذا قلنا بأن عنوان الظهرية والعصرية كعنوان الاستقبال والاطمئنان، فهو وإن كان قيدا عقليا، نحن لا نقول بأن الظهرية والعصرية قيد شرعي، قيد عقلي، فهو وإن كان قيدا عقليا لا شرعيا لكنه مما ينحل بانحلال الأجزاء، فلكل جزء قيد، وهو يعتبر فيه أن يكون بقصد العاصر مثلا. إذن فبالنتيجة تجري قاعدة التجاوز حتى إذا لم يحرز أن ما بيده عصران. والسر في ذلك أنه يقول بالنسبة لما مضى، بالنسبة لما مضى لا أدري أن التكبيرة وقعت بقيد العصر أم لم تقع، فأنا أشك في تكبيرة العصر فأجري قاعدة التجاوز، وأما ما بيدي فأجعله ركوع عصر، كما لو شك في الاستقبال. فلو فرضنا أن المكلف شك في الاستقبال في الأجزاء السابقة وفي ما بيده أيضا، جميع مشكوك، أمكنه إجراء قاعدة التجاوز، فيقول بالنسبة لما مضى أتيت بها مستقبلا للقاعدة، وبالنسبة لما بيدي أقوم بالاستقبال فيه، فهذا المقدار لا يضر بجريان القاعدة. إذن لو كان عنوان الصلاة عنوان الظهرية والعصرية مما يتحصص بحصص الأجزاء فيكون لكل جزء قيد منه وحصة منه، جرت قاعدة التجاوز حتى إذا كان ما بيده شنو مشكوكان. فلأجل ذلك لا فرق بين أن يكون ما بيده محرزا أو مشكوكا. فإن قلت إذا لم يكن ما بيده محرزا، لو تقفلوا هذا الباب شيخنا اللي بيجي الظهر بيجي بعدكم ما حد بيجي. إذا لم يكن ما بيده محرزا فهو لا يحرز التلبس بأصل العمل، فكيف يجري القاعدة؟ ومجرى قاعدة التجاوز ما إذا أحرز التلبس بأصل العمل فشك في شيء من، فإذا شك حتى فيما بيده فهو لم يحرز أصل التلبس بالعمل. قلنا لا يعتبر في جريانها التلبس بالعمل الخاص، يكفي أن يتلبس بأصل العمل وهو أنه جنوه في صلاة مأمور بها، فهو عندما يشك أن ما بيده ركوع عصر أم لا فمصب الشك هو العصرية فقط، وإلا فهو محرز أنه تلبس بصلاة هو في مقام امتثال أمر بها، هذا يحرزه. إنما يشك أن ما سبق كان بقصد العصر أم لا. نعم لو لم يحرز أصل العمل يقول لعلي في ركوع ولعلي في رياضة، لعلي في ركوع ولعلي في انحناء لأخذ شيء، أصلا أنا ما أدري أني في صلاة أم لا. بل هنا لا مجرى لقاعدة التجاوز. أما إذا أحرز التلبس بأصل العمل وأنه في صلاة مأمور بها، إنما لا يدري هل أن الأجزاء السابقة وقعت عصرا أم لا، أمكنه تنقيح ذلك بقاعدة التجاوز وقصد العصرية فيما بيده. فلم يتضح وجه الفرق الذي أصر عليه في الجزئين، في الجزء الرابع عشر في بحث نية الصلاة، وفي الجزء التاسع عشر في فروع العلم الإجمالي، حيث قال لا تجري قاعدة التجاوز عندما يشك فيما بيده، وتجري قاعدة التجاوز عندما يحرز ما بيده. هذا ما يرتبط بالفرض الثاني الذي بل أضافه أو نبه عليه بل سيدنا قدس سره. هذا تمام الكلام في الصورة الأولى بجميع فروضها وأنحائها وحالاتها، وهي شنو؟ وهي ما إذا أحرز أنه أتى بالظهر، أحرز أنه أتى بالظهر وشك في أنه قصد العصر أم لم يقصدها. الصورة الثانية أن لا يحرز أنه أتى بالظهر أصلا، شخص وجد نفسه في صلاة لا يدري ماذا قصد بالأجزاء السابقة ولا يدري أنه أتى بالظهر أم لم يأتي، فهنا في مثل هذه الصورة يا سيد الرميلة يا سيد عباس، أفاد سيد العروة قدس سره بأنه يعدل بها إلى الظهر لشمول روايات العدول لمحل الكلام، وهو أنه إذا دخل في صلاة بقصد العصر ثم التفت إلى أنه لم يأتي بالظهر ولو من باب استصحاب عدم الإتيان بها يعدل بها إلى الظهر، فكيف إذا لم يقصد بها العصر وشك، عفوا لم يحرز أنه قصد العصر بها إنما شك هل أنه قصد الظهر أو قصد العصر، فإنها مشمولة لروايات العدول. إنما الكلام الذي لم يذكر في متن العروة أنه هذا مع سعة الوقت يعدل إلى الظهر، إذا افترضنا أن الوقت يسع خمس ركعات يعني لو عدل إلى الظهر لأدرك أربع ركعات الظهر وأدرك ركعة من العصر واضح هنا يعدل إلى الظهر. وأما إذا افترضنا أنه لو عدل إلى الظهر لم يدرك العصر ولو بركعة واحدة، فحينئذ إن أمكن تصحيح الصلاة التي بيده عصراً ولو بإجراء قاعدة التجاوز أو قاعدة الفراغ على البحث الذي بحثنا يقدر يصححها عصراً، فيصححها عصراً ويمضي، لأنه لا يمكنه بعد أن يعدل إلى الظهر. وأما إذا لم يمكن تصحيحها عصراً، صلاهم التي بيده ما يقدر صحها عصراً، إذن فليستأنف العصر، لأن المفروض أنه في الوقت المختص بالعصر، فليستأنف العصر من جديد. فإن كان الوقت يسع الاستئناف، يعني استئناف العصر ولو بإدراك ركعة واحدة، واضح عليه أن يستأنف العصر. وأما إذا افترضنا أن الوقت أيضا لا يسعه تصحيحها عصرا، لا يسعه استئنافه العصر، أي تغيير يفوت به الوقت، فحينئذ يأتي بهذه الصلاة التي بيده امتثالا للأمر الفعلي في حقه. فإن كان قد قصدها عصرا فهو المطلوب، وقعت عصرا في الوقت المختص، وإن كان قد قصدها ظهرا فلا مبرر للعدول من الظهر إلى العصر إذا لم يمكن تحصيل عصر صحيحا. إذن فبالنتيجة يأتي بها بقصد امتثال الأمر الفعلي، ثم بعد الوقت أيضا يأتي بما هو امتثال للأمر الفعلي القضائي. هذا تمام الكلام في هذه الصورة الثانية، وبذلك يتم البحث قصد امتثال الأمر الفعلي، النية قصد امتثال الأمر الفعلي، وبالتالي يتم البحث في الجهة الأولى وهي المصحح الواقعي للصلاة، والجهة الثانية وهي المصحح الظاهري للصلاة، ويصل البحث إلى وظيفته بمقتضى منجزية العلم الإجمالي. فيقال هنا تصويران لمنجزية العلم الإجمالي في المقام، إهني الفقه شيخ إبراهيم، إهني حط راسك، هنا تصويران لمنجزية العلم الإجمالي. التصوير الأول أن يقال لا مجال لجريان قاعدة التجاوز حتى لو قلنا بصحة جريانها في قصد الظهر أو قصد العصر، لكن في المقام لا مجال لجريانها، والسر في ذلك معارضة قاعدة التجاوز بأصالة البراءة عن حرمة القاطع. بيان ذلك، إذا شك فيما بيده أنه نواها ظهرا أو عصرا، فحينئذ يقول إن كانت قد قصدها عصرا فهي صلاة صحيحة ويحرم قطعها، وإن كانت قد قصدها ظهرا فهي باطلة ويجب إعادتها واستئنافها. إذن يحتمل وجوب الإعادة ويحتمل حرمة القطع، إن كانت صحيحة حرم قطعها، إن كانت فاسدة وجب إعادتها، فهو يدور بين إلزامين. فيقول مقتضى قاعدة التجاوز عدم وجوب الإعادة، لأن قاعدة التجاوز تثبت صحتها، ومقتضى أصالة البراءة حرمة القاطع، فيتعارض مفاد قاعدة التجاوز التي تقول لا يجب الإعادة مع مفاد أصالة البراءة عن حرمة القاطع. وجه التعارض بينهما أن جريانهما معان يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية. والميزان دائما في تعارض الأصول شنو؟ أن جريانها معان يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، بأن يقال لا يجب عليك الإعادة ولا يحرم عليك القاط لقاعدة التجاوز وأصالة البراءة. فإذا تعارض الأصلان الترخيصيان كان العلم الإجمالي منجزان، فيحرم عليه القط ويجب عليه الإعادة. ولكن هذا العلم الإجمالي ليس منجزان لا على ضوء مسلك العلية ولا على ضوء مسلك الاقتضاء. أما على ضوء مسلك العلية فإن مسلك العلية من شروطه أنه إذا وجد أصل منجز في أحد طرفي العلم الإجمالي انحل العلم الإجمالي، لأن المتنجز لا يتنجز. فالعلم الإجمالي بأحد طرفين مع كون أحدهما منجزا بأصل عملي لا يكون شنو؟ منجزان، إذ يعتبر في منجزية العلم الإجمالي أن يكون منجزا لمعلومه على كل تقديرين. وأما إذا لم يكن منجزا لمعلومه على كل تقدير بل على تقدير دون تقدير فلا. وفي المقام يوجد أصل منجز، شنو الأصل المنجز؟ شنو الأصل المنجز؟ شنو؟ أصل المنجز شنو؟ أصل شرعي منجز شنو؟ نفس قاعدة التجاوز. فإن نفس قاعدة التجاوز منجز، والسر في ذلك هذا ذكرناه في فروع العلم الإجمالي، أنه إذا كان الأصل منقحا للموضوع فهو معذر من جهة منجز من جهة. وهنا قاعدة التجاوز وظيفتها تنقيح الموضوع، وهو أن الصلاة صحيحة أم ليست صحيحة. فإذا أجرى قاعدة التجاوز تنقح أن الصلاة صحيحة، وإذا تنقح أن الصلاة صحيحة حرم قطعها، فصار قاعدة التجاوز منجزا لحرمة القاطع. فقاعدة التجاوز في نفس الوقت هي معذرة من وجوب الإعادة وهي منجزة لحرمة القاطع، لأن حرمة القاطع موضوعها الصلاة الصحيحة، وبقاعدة التجاوز يثبت أن الصلاة صحيحة. فمتى ما كان الأصل منقحا لموضوع حكم من الأحكام كان معذرا من جهة منجزا من جهة أخرى. فبنفس جريان قاعدة التجاوز في المقام ثبت لنا حرمة قطع هذه الصلاة بنفس بركة جريان قاعدة التجاوز. وإذا ثبت لنا حرمة قطعها بالقاعدة فلا مجال شنو؟ فلا مجال لدعوى معارضة أصالة البراءة عن حرمة القطع بقاعدة التجاوز، مع كون حرمة القطع قد تنجزت بنفس قاعدة التجاوز. وأما على مسلك الاقتضاء فأيضا ذكرنا في فروع العلم الإجمالي أنه إذا كانت العلاقة بين الأصول طولية لا عرضية فلا تعارض بينها، فإن مسلك الاقتضاء قائم على ماذا؟ قائم على أن منجزية العلم الإجمالي تدور مدار تعارض الأصول، وإنما يتصور تعارض الأصول إذا لم يكن بينها طولية، يعني إذا لم يكن أحد الأصلين رافعا لموضوع الأصل الآخر، وإلا إذا كان أحدهما رافعا لموضوع الأصل الآخر فلا يتصور تعارض الأصول والمقام من هذا القبيل. فإن جريان قاعدة التجاوز رافع لموضوع أصالة البراءة، لأنه بجريان قاعدة التجاوز يثبت صحة الصلاة، والصلاة الصحيحة يحرم قطعها، فتنتفي أصالة البراءة عن حرمة القطع بانتفاء موضوعها. إذن فهذا العلم الإجمالي الذي أريد تصويره في المقام غير تامين. نجي إلى التصوير الثاني اللي هو وقع محل البحث ومعركة الآراء، التصوير الثاني وهو أن يقال على فرض عدم جريان أصل مصحح أصلا، وصلت النوبة للعلم الإجمالي، ما عندنا أي أصل، خلوكم وياي المباحث دقيقة، مين منا ومنا تنتهي بدقيقة ولا بثانية بعد البحث إن شاء الله. إذا لم يكن هناك أصل مصحح لأي من الطرفين، فيقال إذا دار العلم الإجمالي، إذا دار المعلوم بالإجمال بين أن تكون صلاته قد وقعت عصرا، إذن شنو شيخ إبراهيم؟ بين أن تكون صلاته قد وقعت عصرا إذن فهي صحيحة إذن يحرم قطعها، وبين أن تكون صلاته فاسدة إذن يجب إعادتها، فهو يعلم إجمالا إما يجب عليه الإعادة مع غمض النظر عن جريان قاع التجاوز، نفترض قاع التجاوز ما تجري، هذا التصوير الثاني يقول ماكو أصل يجري، بالنتيجة مقتضى القاعدة الأولية هو هذا، إما أن يجب إعادة هذه الصلاة إن لم يقصدها عصرا، أو يحرم قطعها إن قصدها عصرا، فمقتضى منجزية العلم الإجمالي الجمع بين المحتملين، يحرم قطعها ويعيدها عصرا. ولكن أشكل على منجزية العلم الإجمالي بأنه في أحد طرفي منجز تفصيلي، ومع وجود منجز تفصيلي فالعلم الإجمالي غير منجز، والمنجز التفصيلي هو قاعدة الاشتغال. لما؟ لأنه إذا شك أنه قصد بالصلاة عصرا أم لم يقصد فهو شك في الامتثال وليس شكا في التكليف، والشك في الامتثال مجرا لقاعدة الاشتغال، أو قل مجرا لاستصحاب عدم الامتثال، يعني لا لأصل عقلي لا لأصل شرعي، بالنتيجة الشك افترضوا علم إجمالي ما موجود، افترضوا مع ذلك شنو يجب عليه الإعادة بمقتضى استصحاب عدم الامتثال أو قاعدة الاشتغال. فبما أن هنا منجزا تفصيليا في أحد الطرفين وهو يجب عليك الإعادة ما دام شككت وما في مصحح، لا مصحح واقعي لا مصحح ظاهري، بما أنك شككت في صحة صلاتك ولا مصحح لها، والشك في الصحة شك في الامتثال، والشك في الامتثال مجرا للاشتغال أو استصحاب عدم الامتثال، إذن فوجوب الإعادة متنجز عليك مع غمض النظر عن وجود علم إجماليين، فبما أنه يوجد منجز تفصيلي في أحد الطرفين ينحل العلم الإجمالي حكمان، فنقول يجب الإعادة بمقتضى قاعدة الاشتغال، ويشك هل يحرم عليه القاطع أم لا فيجري براءة، حيث لا معارضة لجريانها باعتبار أن في الطرف الآخر أصل منجز فيكم. هذا بالنسبة إلى تصوير الانحلال. ولكن المحقق العراقي، شوف المدقق شلون وين راح، ولكن المحقق العراقي قالوا عنا مو فقيه، قال المحقق أصولي هذا، ابتهم في الأصول، قال الفقه وين، وين الفقه وين هذا، لما كتب تعليقة على العروة بز الفقهاء جميعا اللي كتبوا التعاليق، طلع من هو المحقق العراقي. زين، المحقق العراقي قدس سره قال لا يعقل الانحلال، صير دقيقين، لا يعقل الانحلال في المقام، والسر في ذلك أن انحلال العلم الإجمالي متقوم بمجموع أمرين: قيام منجز في أحد طرفيه، وأصل مرخص في الطرف الآخر، وهذا إنما يتم لو اجتمع الأصلان في فرض واحد. فإذا اجتمع الأصلان في فرض واحد، أحدهما منجز والآخر معذر، كان العلم الإجمالي منحلا. أما إذا كان أحدهما في فرض والآخر في فرض آخر، فإن العلم الإجمالي لا يعقل انحلاله. لما؟ لأنه في فرض المنجز لا معذر، فكيف ينحل حكما؟ وفي فرض المعذر لا منجز، كي يكون ذلك شنو؟ مخرجا للعلم الإجمالي عن موضوعيته للتنجيز. إذن إنما يقال إن العلم الإجمالي منحل إذا اجتمع المنجز والمعذر شنو؟ في فرض واحد، وفي المقام لم يجتمعا في فرض واحد، والسر في ذلك أن المكلف لا يخلو أمره، إما أتم الصلاة أو قطع الصلاة، وبعد في الواقع ماكو شيء ثالث. فإن فرض أنه أتم الصلاة فلا معنى لحرمة القطع، لأنها منتهية بانتفاء مفروضه أتم الصلاة، فالمكلف إما أتم الصلاة أو قطع الصلاة، فإن فرضتموه أتم الصلاة فحينئذ تنتفي حرمة القطع بانتفاء موضوعها، فلا يجري في هذا الفرض أصالة البراءة عن، كيف يجري أصالة البراءة عن حرمة القطع والحال بأنه أتم الصلاة؟ إذن أصالة البراءة عن حرمة القطع لا موضوع لها في فرض إتمام الصلاة. زين، وإن قطع الصلاة فلا موضوع لقاعدة الاشتغال. لما؟ لأن من قطع الصلاة علم ببقاء الأمر تفصيلان، لأنه شاك في الامتثال حتى يجري قاعدة الاشتغال. إذن لم يجتمعا في فرض واحد، هذا المكلف لا يخلو أمره، يا تام يا قاطع، إن أتم الصلاة جرت قاعدة الاشتغال، من أتم الصلاة ما زال شاكا في الامتثال فيجري في حقه قاعدة الاشتغال، لكن لا يجري في حقه أصالة البراءة عن حرمة القطع لانتفاء موضوعها. وإذا ما أتم الصلاة، قولوا ياي، وإذا ما أتم الصلاة يعني ما زال في الأثناء، تجري في حقه شنو؟ أصالة البراءة عن حرمة القطع، إنه في الأثناء يقطعها، لكنه بقطعها شي يصير؟
تفصيل.
يعلم تفصيلا ببقاء الأمر لأنه مجرى لقاعدة الاشتغال. فلم يجتمع الأصلان المنجز والمعذر في فرض واحد كي يتحقق بذلك. قولوا ياي انحلال مو التعارض، انحلال، انحلال العلم الإجمالي. فيقال بلحاظ المنجز يستغنى عن العلم الإجمالي، بلحاظ المعذر يجوز الارتكاب، لم يجتمعا في فرض واحد. وأجيب عن كلام المحقق العراقي قدس سره في كلمات من تأخر عنه، موجودة فروع العلم الإجمالي حق المحقق العراقي، حوث العلم الإجمالي مال السيد الخوئي، الإيرواني هم موجود، كلها موجودة. العراق مطبوع تعليقة على العروة هم مطبوعة، مطبوعة سيدنا
كاملة
كاملة ناقصة، هذا مو دخيل في البحث، لا دخيل في البحث المسائل العلمية يا سيدنا. هو فحينئذ نأتي إلى الجواب عن منجزية العلم الإجمالي في المقام. أجيب بجوابه. الجواب الأول: إن المنجز والمعذر اجتمعا في فرض واحد، لأنهما لم يجتمعا بل اجتمعا في فرض واحد. فإن المكلف حين الصلاة، لا إذا أتم، حين الصلاة، المكلف حين الصلاة موضوع لأصالة البراءة عن حرمة القضاء، لأنه لا يدري هل يقطع الصلاة أم لا تجري البراءة عن حرمة القضاء. وهو في نفس الوقت يعني حين الصلاة يقول لا أدري الأجزاء السابقة، ما يتكلم عن مجموع الصلاة، لا أدري الأجزاء السابقة وقعت صحيحة لأنه قصد بها العصر أم لم تقع صحيحة، مقتضى قاعدة الاشتغال في الأجزاء السابقة، هذا يجري وهو في الصلاة بعده، مقتضى قاعدة الاشتغال في الأجزاء السابقة حيث لا أدري أنها وقعت صحيحة أم لا ولا مصحح لها، هو شنو؟ وجوب الإعادة. فهو في أثناء الصلاة في فرض عدم إتمام الصلاة قد اجتمع في حقه الأصل المنجز والمعذر، في نفس هذا الفرض يجري البراءة عن حرمة القط، في نفس هذا الفرض يقول مقتضى قاعدة الاشتغال في الأجزاء السابقة حيث لا أدري وقعت صحيحة أم لا هو وجوب الإعادة، أو مقتضى استصحاب عدم وقوعها عصرا هو وجوب الإعادة. فاجتمع الفرضان في شنو؟ في ظرف واحد. الجواب الأول. الجواب الثاني: خب مو مهم يجتمعان في فرض واحد، على أي حال، على أي حال يوجد منجز تفصيلي في المقام، يا قاعدة اشتغال يا العلم لا يخلو بعد. هذا المكلف انت غير تريد تمنع أيها العراقي انحلاله، يعني تريد تثبت شنو؟ منجزية، تريد تقول العلم الإجمالي منجز على كل حال ولا ينحل. نحن نقول لك بما أن مبناك أنه متى ما وجد منجز تفصيلي في أحد طرفي العلم الإجمالي كان العلم الإجمالي منحلا وجرى الأصل المرخص عن الطرف الآخر، مو هذا مبناك؟ نحن نقول في المقام قطع أو أتم يوجد منجز تفصيلي، لأنه إن أتم كان المنجز التفصيلي قاعدة الاشتغال واستصحاب عدم الامتثال، وإن قطع كان المنجز التفصيلي العلم التفصيلي ببقاء الأمر. إذن بالنتيجة على كل حال يوجد منجز تفصيلي، قطع أو أتم، قطع المنجز التفصيلي علم ببقاء الأمر، أتم المنجز التفصيلي شنو؟ قاعدة الاشتغال أو استصحاب عدم الامتثال. فلا يتصور فرض من فروض العلم الإجمالي إلا وفي أحد طرفيه منجز تفصيلي، وبالتالي لا يكون هذا العلم الإجمالي منجزا، فيجري الأصل المعذر عن الطرف الآخر بلا مانعين حتى على مسلك العلية، فضلاً عن مسلك الاقتضاء. هذا تمام الكلام في هذا الفرع الثمين الذي لو حققته يا شيخ إبراهيم الفرع قعدت عليه ركبة، شفست الركبة وقعدت على المخدة ودققت في هذا الفرع 10 أيام وحررت المطالب والدقائق والحقائق، هذا في حد ذاته نوع من الفقهاء. يأتي الكلام في يوم السبت، لأن أنا أعطل في اليومين الآتين، يأتي الكلام في يوم السبت في الفرع الذي بعده، وهو أنه هل يمكن العدول من القصر إلى التمام ومن التمام إلى القصر أم لا. والحمد لله رب العالمين. Thank you.